إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حصائد الألسن وما يجنيه العباد من هذه اللسان من العقوبات العاجلة والآجلة. واعلموا عباد الله أن هذه اللسان تستعمل في كثير من العصيان التي يخشى على صاحبها من النيران ومن عقوبة الله تبارك وتعالى. وإننا في هذا المقام نحذر أنفسنا وإياكم من ذنب يغترفه العباد بألسنتهم فينالون عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا الذنب حذر منه ربنا في كتابه الكريم، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. يقع فيه كثير من المسلمين ويطلقون لألسنتهم العنان ولا يبالون، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذا الذنب هو الغيبة التي قال فيها المناوي رحمه الله: هي ذكر العيب بظهر الغيب، هي ذكر العيب بظهر الغيب. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو غاية الغيبة وأشدها، وهو البهتان. وجاء عند الخرائطي من حديث أبي هريرة أيضا وحسن أو صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكر الرجل بما هو فيه من خلفه، الغيبة ذكر الرجل بما هو فيه من خلفه. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذا الذنب وحرمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولهذا كانت الغيبة من الكبائر العظام التي أجمع أهل العلم على تحريمها، نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى عنه نبي عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته لما فيها من الأضرار والمفاسد ولما لها من العواقب في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح الترغيب والترهيب: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض الرجل المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما لهذا الذنب من الضرر، فإن الله عز وجل نهى عباده عن مجالسة أهل الغيبة وعن طاعتهم وعن موافقتهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: هماز أي الذي يقع في الغيبة. فقد نهى الله جل وعلا عن طاعته وعن موافقته: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أشد الزجر من سمعه يقع في الغيبة، سواء كان بقصد أو بغير قصد. فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند أبي بكر بن أبي شيبة والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل فقام وانصرف فوقع فيه رجل من خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: تخلل. قال: ومما أتخلل يا رسول الله؟ هل أكلت لحما؟ قال: أكلت لحم أخيك، تخلل فقد أكلت لحم أخيك. وجاء عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح الترغيب والترهيب أن العرب كانت تخدم بعضها بعضا، فخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سفر وكان معهما خادم يخدمهما، قال: فناما ثم قاء استيقظا وإذا بذلك الذي يخدمهما نائم لم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، أي أنه ينام كما ينام في البيت لا ينام كما ينام المسافرين. ثم إنهما أيقظاه ثم أرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له أبو بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك أن يطلبان منك أن ترسل أو تعطيهما شيئا من الإدام. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له ذلك قال وعليهما السلام: قل لهما قد ائتدما. فلما رجع إليهما وأخبرهما انزعجا وفزعا، ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرسلنا إليك نطلبك الإدام أو نستأدمك، فقلت قد ائتدمنا، فبماذا ائتدمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتدمتما بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. هكذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أبو بكر وعمر المبشران بالجنة والذين لا تحصى فضائلهما كثرة من الكتاب والسنة. أيها المسلمون عباد الله، كان الواجب على كل مسلم إن وجد من يقع في الغيبة أن يزجره وأن يردعه وأن يدافع عن عرض أخيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود كما عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقال أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل يا رسول الله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال لا تقل ذاك، أو ما سمعته يقول لا إله إلا الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في حديث التوبة أنه لما سأل عن كعب بن مالك وهو بتبوك فقال رجل يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال رد فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله ما نعلم عليه يا رسول الله إلا خيرا. هذا واجب المؤمن أن يبتعد عن هذا الذنب وأن يحذر غيره منه وأن يدفع عن عرض أخيه، لأن في الغيبة مفاسد، الغيبة تؤدي إلى فساد المجتمع وإلى حصول الاضطرابات وإلى حصول الضغائن وإلى حصول الشحناء وإلى حصول القطيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتبع عورات المسلمين أوشك الله أن يتتبع عورته، قال لا تتبع عورات المسلمين فإنك إن تبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. رواه أبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون عباد الله، الغيبة لها رائحة منتنة شعر بها صاحبها أو لم يشعر بها، فقد جاء في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه، قال فارتفعت رائحة منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الرائحة؟ قالوا لا، قال هذه رائحة الذين يغتابون الناس. وفي رواية قال إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين. قال فارتفعت رائحة منتنة من ذلك، قال فهي هذه الريح لذلك. فهذه الغيبة لها رائحة منتنة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب الغيبة يوشك الله جل وعلا أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، فقد جاء من حديث أبي برزة وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم أوشك الله أن يتتبع عورته فيفضحه ولو في عقر داره، فيفضحه ولو في عقر داره. فانظر إلى هذه العقوبات التي تتراكم على أصحابها في الدنيا قبل الآخرة، لأن يأكل المسلم لحم ميتة أهون عليه من أن يقع في عرض أخيه بغير حق ولا حجة ولا برهان. جاء في الأدب المفرد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال والذي نفسي بيده، أو قال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يشبع خير من أن يأكل لحم أخيه المسلم، خير من أن يأكل لحم أخيه المسلم. فاحذر يا أيها المسلم أن يكون لسانك سببا لعقوبة الله لك ولسخطه عليك سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا كان هذه بعض العقوبات في الدنيا فكيف في الآخرة؟ فإن الغيبة من أسباب عذاب القبر، يعذب العبد في قبره بسبب ذنوبه، ومن ذلك الغيبة إذا أطلق للسانه العنان فوقع في أعراض الناس. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. جاء زيادة عند الإمام أحمد وغيره وهو في صحيح الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. وجاء أيضا نحوه من حديث أبي بكر يعذب في قبره لأنه كان يقع في الغيبة يذكر عيوب الناس بغير حق ولا حجة ولا برهان، وإنما تشخيا وتشفيا للفساد والإفساد ولنشر الشر والحقد والعناد ولغير ذلك من نشر الضغائن والفرقة. فلهذا كان حقه أن يعذب في قبره، وأما في عرصات القيامة فحاله أشد. فقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مررت ليلة أسري بي بقوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، فقلت: سبحان الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الأدب المفرد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن اغتيب عنده مؤمن فانتصر له إزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينتصر له جزاه الله شرا في الدنيا والآخرة. تذهب حسنة المغتاب واحدة بعد واحدة لأصحاب المظالم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من أمتي. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حال من يطلق لسانه يطلق له العنان فيقع في الشتم والسب والغيبة وغير ذلك من اللعان، ولم يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. تذهب حسناته، تفنى طاعاته، تتراكم عليه سيئات أصحاب المظالم، ثم يطرح في النار. وأما طعامه وما يأكله فقد سمعت الحديث المتقدم، جاء من حديث المستورد من شداد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم لقمة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. من حديث المستورد من شداد: من أكل برجل مسلم اللقمة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود رضي الله رحمه الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ردغة الخبال وأنها عصارة أهل النار. هذه بعض عقوبات من يقع في الغيبة ويقترف هذه الكبيرة ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى، وغيرها كثير. الغيبة، ذكر العيب بظهر الغيب، ما أكثر الذين يطلقون ألسنتهم: لا تجلس مجلسا ولا تخاطب رجلا إلا وقعوا في أعراض الآخرين، يتكلم في هذا ويلمس هذا ويقع في ذاك. وربما هو من حفاظ القرآن، وممن يرتاد المساجد، وممن يذكر الله، ممن ينسب إلى الصلاح والخير، فكيف بغيره؟ فاحذر يا أيها المسلم، فإن هذا الذنب خطير وقل من يسلم منه.
قل من يسلم منه. ألا واعلموا معاشر المؤمنين أن الغيبة بما أنها كبيرة من الكبائر، إلا أن الله عز وجل قد أباح للعباد وأجاز لهم مواطن منها بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحجة وبرهان من السنة والقرآن، ليست داخلة في الغيبة، وهي التي سنتحدث عنها إن شاء الله في الجمعة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.